بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما زلنا وإياكم مع سورة المائدة، سورة الكريمة العظيمة التي فيها 16 نداء للمؤمنين. تبين هذه النداءات محاور السورة، واليوم مع نداء العدل. يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم، ما أجمل الإسلام وما أجمل كتاب أهل الإسلام هذا القرآن الذي يأمر الله عز وجل فيه بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. العدل مع الناس هو أمر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. من السهل أن يعدل الرجل مع أصحابه ومع أحبابه ومع منافسيه من هم معه في نفس المجال، لكن عندما يكون الأمر متعلقا بالأعداء فكيف يكون العدل؟ لا يجرمنكم شنآن، شنآن البغضاء والكراهية، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا حتى ولو كان هؤلاء القوم يهود، حتى ولو كان هؤلاء القوم نصارى، حتى ولو كان هؤلاء القوم مشركون، حتى ولو كان هؤلاء القوم أعداء قتلوا منا وفعلوا وفعلوا، فلا يبيح ذلك لنا ترك العدل. وإذا أمرنا الله بالعدل مع الأعداء فمن باب أولى العدل مع الصالحين، مع الأولياء، العدل مع الأصدقاء، العدل مع الزوجات، مع الأبناء والبنات، العدل مع المحبين. فإذا أمرنا بالعدل مع الأعداء الذين نشنأهم ونبغضهم ونكرههم علينا أن نعدل حتى في البغضاء، علينا أن نعدل حتى في الحب، لأن الزيادة على الحب ليست عدل، ولأن الزيادة في البغضاء على الحد ليست عدل، إلا أن الله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة الشيء الذي لا تطيقه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مسألة الحب من الأشياء التي رفع القلم عنها ولو لم يكن فيها عدل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين أزواجه النفقة ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، وهو المال أو المبيت، النفقة، المبيت، الكسوة، السكن، هذا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد معدد يملك هذه الأربعة: يملك مالا يعدل فيه، يملك وقتا يعدل فيه، يملك بيتا سكن يعدل فيه، يملك كسوة يقسمها على زوجاته يعدل فيه. لكن ثمة شيء لا يملكه فلم يكلف الله بالعدل فيه، وهو الحب. الحب لأن القلب ملك الله، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فقد تحب هذه الزوجة أكثر من هذه، لا تثرب عليك، لكن رفع القلم عنك في هذا الباب، بقي الضد الباب الآخر الذي هو الكراهية. لا، كراهية غير، الكراهية يجب العدل، لا تبغض أكثر من الحد، وإن أحببت أكثر من الحد. لماذا؟ فرقنا بين الحب وبين البغض، مع أن كلاهما من أعمال القلب، لأن سبب الحب، أسباب الحب كثيرة وأسباب البغض كثيرة، فعندما نضع ميزان للحب والبغض نستطيع من خلاله أن نوزن مستوى الحب ومستوى البغض. فمثلا عندما يكون أمامك 4 أشخاص، مشرك بالله ويهودي ونصراني ومسلم، هؤلاء 4، المشرك هذا تبغضه أكثر شيء، ويليه اليهودي، ويلي ذلك النصراني، أما المسلم فلا يجوز أن تبغضه إلا إذا كان ثمة خلق سيء فيه فتبغضه على قدر فعله. إذن هذا البغضة هنا وهذه الكراهية تفاوتت، فينبني عليها تفاوت العداء. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، هذا رقم 1، ثم النصارى دون ذلك، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. إذن عندما نريد العدل نقول أعداء الإسلام المشركون، ولذلك حرم الله نكاح المشركة ونكاح المشرك كما في سورة البقرة، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وهذا يتفق فيه المشرك واليهودي والنصراني، لا تنكحهم، المسلمة لا يجوز أن ينكحها مشرك، ولا يجوز أن ينكحها يهودي، ولا يجوز أن ينكحها نصراني. إذن الحكم هنا متساوي، لكن انظر إلى المقابل، المشركة لا يجوز أن ينكحها المسلم أبدا، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إذن هنا أصبح المشرك بغضاؤنا له بغضاء كاملة تقطع جميع طرق المودة، لأن الزواج فيه مودة ورحمة كما قال تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن هذه المودة والرحمة لا ينبغي أن تكون بيننا وبين المشركين ما داموا مشركين، لكن قد تكون بيننا وبين يهود، قد تكون بيننا وبين النصارى، لأن ثمة توحيد، لأن ثمة كلمة سواء بيننا وبينهم، وهي أنه لا إله إلا الله. على ذلك تكون بغضاؤنا للمشركين ولو كانوا من جلدتنا ولو تكلموا بألسنتنا أعظم من بغضائنا لغيرهم، وبغضاؤنا لليهود أعظم من بغضائنا للنصارى، وبغضانا للنصارى أعظم من بغضانا لمسلم خالفنا في منهج أو خالفنا في مذهب وهكذا. فعلى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. من العدل عدم ظلم أي أحد من هذه الشرائح أو من هذه المجتمعات ولو كان من أقصى وأشد الناس عداوة على الإسلام. فمن ذلك أو من أولئك اليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم من نظر في معاملته لليهود رأى أن تلك المعاملة كانت تقوم على العدل والفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظلم اليهودي حكم له، مثل قصة السرقة التي مرت معنا في سورة النساء، حيث سرق رجل من المنافقين واتهم يهوديا بريئا، فنزل القرآن بتبرئة اليهودي فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لصالح اليهودي. وقد حصل هذا في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عندما تخاصم مع يهودي أيضا في درع، ادعى اليهودي أنها له وهي درع أيضا لعلي، ولكن دعوى اليهودي كانت باطلة، وعلي رضي الله عنه لما دخل على قاضيه أراد القاضي أن يجلس أمير المؤمنين في مكان، فأبى الأمير، أمير المؤمنين رئيس الدولة وهو علي، أبى أن يجلس في مكان مرتفع عن خصمه، بل جلس مع خصمه، مع يهودي ليس بمسلم وهو أمير المؤمنين، وهذا يقول حجة وهذا يقول حجة، ويحكم القاضي لمن؟ يحكم القاضي صاحب اليهودي، لأن حجته كانت أقوى، مع أن الدرع كانت لعلي رضي الله عنه. فرضي علي بالحكم، وقال اليهودي بعد ذلك أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن هذا الدين الذي يسوي رئيس دولة مع واحد مخالف ومن مذهب مخالف ودين مخالف يتساوب أمام القضاء أمام العدل، أن هذا دين العدل، دين الرفاهية، دين المساواة، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذا العدل داخل في البر الذي تقدم معنا، تعاونوا على البر والتقوى، والعدل هو الذي من أجله قامت السماوات والأرض. ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إنه بالعدل تقوم الدول وبعدم العدل تزول، فالدول تقوم على الكفر والعدل وعلى الشرك والعدل وعلى الذنوب والعدل، ولا تقوم على الظلم والإسلام. فالعدل أساس بقاء الدول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في مكة، وجههم إلى أن يهاجروا إلى الحبشة لوجود العدل في ذلك البلد وقتئذ، قال: فإن بها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. فاصل ونواصل. الحمد لله، عدنا والعود أحمد. ما زلنا مع سورة المائدة، وقد ذكر الله عز وجل في النداء الآخر نداء يذكرنا به بنعمته علينا بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه من الغدر الذي كان سيقوم به المشركون وفضحوا في فتح مكة. هم قوم أن يبسطوا أيديهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم إليكم فكف أيديهم عنكم. هؤلاء جماعة من المشركين بعد فتح مكة عملوا كمين، وكان عددهم 50 رجل، عملوا كمينا وأرادوا أن ينقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فيقتلوهم. فبفضل الله فضح كمينهم وأخذوا جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من فضل الله أن الله عز وجل فضح أمرهم ومكن النبي صلى الله عليه وسلم منهم وعفى عنهم في النهاية: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعلى ذلك هذه الآية اذكروا نعمة الله عليكم هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعموم اللفظ هو أن ينظر الإنسان إلى النعم فيذكرها ولا ينساها، لأن نسيان النعمة سبب لنسيان المنعم، وتذكر النعمة سبب لتذكر المنعم، وأما بنعمة ربك فحدث. ولهذا كانت الآيات الموجهة لبني إسرائيل دائما مصدرة بقوله تعالى: اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. والله سبحانه وتعالى هنا يأمرنا أمة محمد أن نذكر النعمة، وذكر النعمة يقتضي منا معرفة النعمة. ما هي النعمة؟ النعم أيها الأحبة تنقسم إلى أقسام. هنالك نعم مجلوبة إليك، وهنالك نعم بدفع الشر عنك، نعم بجلب الخير إليك، ونعم بدفع الشر عنك، ونعم أيضا جعلت فيك بداخلك، ونعم بدفع أيضا أشياء وقعت لغيرك ولم تقع لك. فلذلك يمكن أن نقسم نعمة الله علينا إلى أربعة أقسام. نعمة في أبداننا كنعمة السمع والبصر والكلام والقوة والأكل والشرب، وهذه النعمة داخل البدن. ونعمة جلبت إلينا أوصلها الله لك كنعمة الظل والسكن والمبيت والزوجة والأولاد، هذه من النعم التي جاءتك. وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام بعد نعمة الخلق. نعمة الإسلام، نعمة الخلق، أو نعمة الخلق ثم نعمة الإسلام ثم النعمة التي جلبت لك، ثم بعد ذلك تأتيك النعم التي صرف، نعمة الصرف عنك، صرف البلاء عنك. مثلا هنالك في الأرض أمراض كثيرة وقعت على غيرك ولم تقع عليك، وهنالك مشاكل وقعت على غيرك ولم تقع عليك، هناك موت وقع على غيرك ولم يقع عليك، إلى غير ذلك. هذا كله نعم. ولهذا قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سواء كانت النعمة التي هي فيك أو هي لك أو هي قادمة إليك أو هي في دفع بلية عنك قد وصلت إلى غيرك ولم تصل إليك وغير ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ومن العجيب في القرآن وأسلوبه أن النعمة في الغالب تأتي مفردة ولا يقول النعم: وأما بنعمة ربك فحدث، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إلى غير ذلك. فالنعمة المفردة المعرفة بالألف واللام تستغرق جميع أنواع النعم، ولهذا ذكرها من باب ذكر المنعم سبحانه وتعالى. وإذا قال الله لنا اذكروا نعمة الله عليكم، فهذه النعمة في بقاء النبي صلى الله عليه وسلم وعدم قتله يوم فتح مكة. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل لانتهى الإسلام، ولو أنه صلى الله عليه وسلم يعني منع من التبليغ لانتهى الإسلام، ولكن من الله وأنعم ببقاء النبي حيا آمنا مطمئنا حتى بلغ الرسالة وخرج من الدنيا إلى الرفيق الأعلى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، فهذا الرسول نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهذا الدين الذي جاء به الرسول نعمة، وهذه النعم التي بها مقومات الحياة نعمة، وهذه الأشرار التي دفعت عنك وقد وقعت على غيرك أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى. إذن سورة المائدة فيها الأنعام التي أحلها الله، وكل واحدة من تلك الأنعام نعمة. فأذكر قصة لبيان أثر هذه النعم في الإيمان وفي تذكر الدار الآخرة. ذات يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته في وقت الظهيرة، فوجد أن صاحبيه أبو بكر وعمر قد خرجا في نفس الوقت، فقال صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما الذي أخرجكما في مثل هذا الوقت؟ قال: أخرجنا الجوع يا رسول الله، الجوع أخرجنا من بيوتنا في هذا الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أخرجني من بيتي في هذه الساعة إلا الذي أخرجكما. فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان أحد نقباء الأنصار، فلم يجدوه، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ذهب يستعذب لنا الماء. فأذنت لهم فدخلوا ينتظرون الرجل، وقدم أبو الهيثم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر في بيتي ففرح وأخذ السكينة وذبح شاة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح شاة وطبخها في أسرع وقت وقدم لهم لحما ومرق وماء باردا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بكى فقال: إن هذا، يعني هذا المرق وهذا الطعام، من النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة. وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيامة وهو ينظر إلى هذه النعمة، فكان ذكره للنعمة ذكره بالمنعم، وذكره للمنعم ذكره بلقائه، وتذكر لقاء المنعم هو تذكر الآخرة. فمن ذكر النعمة ذكر المنعم، ومن ذكر المنعم ذكر لقاء المنعم، ومن ذكر لقاء المنعم تصرف في النعمة على مراد المنعم. ولهذا تجد في سورة الإنسان يقول الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر، بعدما ذكر صفات الشاكرين وصفات الكافرين تكلم عن الشاكرين الذين شكروا نعمة الله، إما كافرا هذا كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا. فالشاكر هذا ذكر الله عز وجل نموذجا من نماذج الشاكرين الذين شكروا نعمته، فماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال: يوفون بالنذر، وهذا من باب الوفاء بالعقود، يعني يقولون أوفوا بالعقود، هؤلاء يوفون بالنذر، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، لأنه عندما رأى النعمة تذكر المنعم، فتذكر لقاءه، فتذكر يوم لقائه، فخاف فتصدق وتصرف فيما يرضي الله عز وجل خوفا من ذلك يوم. ثم قال: ويطعمون الطعام على حبه، يعني هو يحتاج هذا الطعام ويحبه لكن يؤذر به غيره، يطعمون الطعام على حبه، ليس لأنه زائد أو ليس لأنه ما يحبه، بل يحبه ومحتاج له، ويتصدق به على غيره على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فماذا فعل الله؟ قال: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. لماذا؟ لأنهم ذكروا نعمته فشكروا نعمته ففعلوا ما يرضيه في النعمة، حيث تصدقوا بها وهم يحتاجون لها أو هم يحبونها، فكان ذلك إيثارا، والله يحب الإيثار. ختاما أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، ويجعلنا وإياكم من الذين يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.